هذا هو الشريط 29 من تفسير سورة آل عمران.
بسم الله. ومن فوائد هذه الآية أن طاعة الكفار مخالفة للإيمان، لقوله يا أيها الذين آمنوا، فتكون طاعتهم مخالفة لكمال الإيمان، وقد تصل إلى انتفاء الإيمان بالكلية. من فوائدها أيضا أن حرص الكفار على ذلك من أجل إيماننا، وبناء عليه فإننا ننزل القاعدة السابقة أن ما علق على وصف فإنه يزداد بزيادة ذلك الوصف وقوته. وعلى هذا فثقوا أنه كلما ازداد المؤمنون تمسكا بدينهم ستزداد شراسة الكفار في صدهم عن دينهم. عرفتم هذا؟ ما دام الوصف هو الإيمان فإنه كلما ازدادنا تمسكا بالإيمان ازداد الكفار شراسة في صدنا عن الإيمان. ومثل ذلك أيضا الطاعة والمعصية، الطاعة والمعصية كلما ازداد الناس في الإقبال على الله والتمسك بهديه ازداد أهل الفسوق شراسة في القضاء على هذه القوة في الطاعة. طيب، من فوائد هذه الآية أن من أهل الكتاب من لا يحاول إضلالنا عن ديننا، يؤخذ من قوله إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. طيب، وقد ذكرنا الآن أن أهل الكتاب بالنسبة لهذا الأمر ثلاث أقسام. طيب، ثم قال الله عز وجل وكيف تكفرون إلى آخره. في هذه الآية من الفوائد استبعاد أن يكون المؤمن يرتد كافرا وهو يتلى عليه كتاب الله وفيه رسول وفيهم رسول، والواقع شاهد بذلك، ولهذا لم تحصل الردة إلا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآية أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإقبال عليهما أعظم مانع يمنع من الكفر. من أين يؤخذ؟ من قوله كيف تكفرون، يعني بعيد منكم الكفر إذا كانت تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. تتلى آيات الله تتلى علينا الآن، رسوله ليس فينا هو ولكن فينا سنته، فنأخذ من هذا أنه كلما تمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله فإن ذلك سيكون حصنا منيعا دون الكفر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن القرآن الكريم آية من آيات الله، لقوله آيات الله. ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا كان آية من آيات الله فإنه لا يمكن أن يأتي أحد بمثله، إذ أن الآية هي العلامة التي تعين معلومها، ولو أمكن أحد أن يأتي بمثل القرآن ما كانت آية لله. ومن فوائد هذه الآية أنه ربما نقول إن القرآن آية شرعية وكذلك يتضمن آيات كونية بما أودع الله فيه من الإشارات العظيمة إلى ما في الكون من الآيات، من أجل أن نجعل آيات الله تشمل الشرعية وما دلت عليه هذه الشرعية من الآيات الكونية، ولا ما في شك أن الذي يتلى هو الشرعية، لكن هي تضمنت آيات كونية دلت عليها، مثل قوله والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، إلى آيات كثيرة كونية أشار الله إليها. ومثل قوله والخيل والبغال والحمير التي تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فإن هذه الآية آخر جملة فيها تشمل كل ما يمكن الركوب عليه إلى يوم القيامة. ومثل قوله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم عند بعض العلماء، فإن قوله بجناحيه يخرج الذي يطير بالقوة مثل الطائرات الحديدية هذه، فإنها ليست من الأمم التي هي أمثالنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحث على الاعتصام بالله لقوله: ومن يعتصم بالله فقد هدي. ومن فوائدها بشارة من وفق للاعتصام بالله بأنه مهدي، بأنه مهدي، وهذه فرد من أفراد البشارات الكثيرة التي إذا تدبرها الإنسان حمد الله سبحانه وتعالى على نعمته أنه قد هداه وأنعم عليه. ومن فوائد هذه الآية أن دين الله عز وجل دين مستقيم بقوله: إلى صراط مستقيم، والمراد به صراط الله، وهو مستقيم في كل شيء. إن نظرت إلى الحقوق وجدته مستقيما فيها، ليس فيه جور. فلله علينا حقوق، ولأنفسنا علينا حقوق، ولأهلنا علينا حقوق، ولزائرنا علينا حقوق، ولكل أحد حق على أحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن عاص: فأعطي كل ذي حق حقه. إذن هذا عدل، يعني ليس فيه جنف ولا في حق الخالق عز وجل. حتى حق الخالق لا بد أن يكون لنا حقوق لا نجحف على أنفسنا ولا على من له حق علينا، وهذا من استقامة هذا الدين. ولكن نبهنا فيما سبق على مسألة، وهي أن بعض الناس يقول إن دين الإسلام دين المساواة، وبينا أن هذا خطأ، بل دين الإسلام دين العدل، دين العدل، لأن أكثر ما في القرآن نفي المساواة لا إثبات المساواة، صح؟ ها؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، وآيات كثيرة فيها نفي الاستواء، أنها ما يستوي هذا وهذا. لكن العدل: إن الله يأمر بالعدل. وذكرنا أن هذه العبارة دخل فيها من قال إنه يسوى بين الرجل والمرأة، وبين العالم والجاهل، وبين كل إنسان وآخر، مع التميز في الصفات، مع الاختلاف في الصفات، وتميز كل واحد من الآخر عن الآخر بصفاته. وهذا لا شك أنه خطأ ولا يأتي الإسلام به. الإسلام يأتي بالعدل، أن تعطي كل ذي حق حقه. ثم قال الله تعالى مبتدأ درس الليلة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. بينا فيما سبق أن الله إذا صدر الخطاب بالنداء فهو دليل على إيش؟ على العناية والاهتمام به. ثم إذا وجه الخطاب إلى المؤمنين ففيه فوائد: أولا الإغراء والحث، كأنه قال: يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم ولكونكم مؤمنين افعلوا كيت وكيت، أو لا تفعلوا كذا وكذا. ثانيا أن ما يذكر فهو من مقتضى الإيمان، ولهذا وجه للمؤمنين. ثالثا أن المخالفة في هذا الشيء تنقص الإيمان، تنقص الإيمان، فانتبهوا لهذا. فصار عندنا أربعة أمور: تصدير الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به، وتوجيهه إلى المؤمنين يفيد ثلاث فوائد: الإغراء، الإغراء هو الحث، وأن القيام بذلك من مقتضى الإيمان، وأن المخالفة فيه نقص في الإيمان. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وما أكثر ما أمر الله بالتقوى في كتابه في آيات كثيرة، بل جعلها الله تعالى وصية لجميع الخلق. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى مأخوذة من الوقاية، ولهذا يقال إن أصلها وقوى، وقوى مؤنث من الوقاية. والوقاية اتخاذ الإنسان ما يقيه، ما يقيه الذي يضره. ولهذا نقول إن أجمع تفسير للتقوى أن يقال التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا أجمع ما يقال. وقوله عز وجل: اتقوا الله حق تقاته. حق هذا مفعول مطلق، مفعول مطلق مبين لنوع التقوى التي أمرنا بها، أي اتقوا الله على هذا الوجه حق تقاته. ومعنى حق تقاته أن تتقوا الله ما استطعتم، لأن هذه هي التقوى التي أمرنا بها في آية أخرى: فاتقوا الله ما استطعتم، أي ابذلوا كل ما تستطيعون في تقوى الله. ولهذا لا تظنوا أن هذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم أنها تهون التقوى، لأن بعض الناس يتخذ من هذه الآية تهوينا لأمر التقوى ويقول اتقوا الله ما استطعتم، والحقيقة أنها بالعكس، يعني اتقوا الله بقدر ما تستطيعون، ابذلوا كل الجهد في تقوى الله عز وجل. فيكون قوله حق تقاته موازيا لقوله ما استطعتم. وبناء على هذا تكون الآية محكمة، تكون الآية محكمة أي غير منسوخة، وهذا القول هو الراجح. ومقابله أن الآية منسوخة وأنها أمر بما فيه مشقة، وأن المراد بتقوى الله أن يذكر فلا ينسى، ويطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر. ولكن لدينا قاعدة مهمة جدا توجب أن لا يتسرع الإنسان في دعوى النسخ، لأن دعوى النسخ ليست دعوى بسيطة، فإن النسخ يتضمن إبطال حكم من الأحكام الشرعية، وإبطال الحكم من الأحكام الشرعية ليس بالأمر السهل. وإن كان بعض الناس، بعض العلماء يتساهل، وإذا عجز أن يوفق بين النصوص أو يرجح ادعى النسخ، وهذا غلط، لأنه يترتب عليه إلغاء حكم شرعي. فنحن نقول ما دام النص من القرآن أو السنة يمكن أن يحمل على وجه صحيح لا يعارض النصوص الأخرى، فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب. لأننا إذا سلكنا هذا المسلك عملنا بكل النصوص. أما إذا قلنا أن أحدهما منسوخ فإننا نلغي نصا جاء به الوحي، وهذا ليس بالأمر الهين. فالصحيح أن الآية غير منسوخة، لأنها لا تخالف الآيات، لا تخالف الآيات، هي مثل قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والغريب أن الذين قالوا بالنسخ قالوا إنها نسختها هذه الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا وجه لهذا. فالصحيح أن معنى حق تقاته أي بقدر ما تستطيعون، وحق تقاته ما أمرنا به عز وجل في قوله اتقوا الله ما استطعتم، وقال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه مما يدخل تحت الخطاب، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني إلا وأنتم مسلمون لله ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. والإسلام هنا يدخل فيه الإيمان، يدخل فيه الإيمان. وكما مر عليكم في آيات كثيرة الدعاء بأن يموت الإنسان مسلما، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وفي سورة يوسف قال أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لكن جاء في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء الميت اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. ففرق بين حال الحياة وحال الموت. والجواب عن ذلك أن نقول إنما غاير النبي صلى الله عليه وسلم بينهما لأن صلاح الأمة على سبيل العموم بالإسلام، بالإسلام. إذا حيت الأمة مسلمة انتظم أمرها، لأن الإسلام معناه الاستسلام، انتظم أمرها ولم يكن فيها ما يوجب العناد والاستكبار. ولما قال أحييته منها في أهل الإسلام صار قال ومن توفيته فتوفه على الإيمان، لأن المدار عند الموت على ما في القلب. لكن في هذه الآية وكذلك في الآيات الأخرى التي أشرنا إليها لم يذكر الإيمان معها، فيكون الإسلام هنا شاملا للإيمان. قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تموت إلا وأنت مسلم، هذا يقتضي أن تكون مسلما من الآن، لا تنتظر تقول سأسلم إذا جاء الموت، تكون مسلما من الآن. لماذا؟ لأنك لا تدري متى أفجأك الموت. فالآية لا تعني أن تؤخر الإسلام إلى عند الموت لأنك لا تدري، بل فيها الأمر بالمبادرة بالإسلام وبالثبات عليه إلى إيش؟ إلى الموت. في هذه الآية ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إشكال في قوله ولا تموتن، لأننا لو أعربنا لا لقلنا إنها نافية، نافية ولا ناهية؟ بالهاء ولا بالفاء؟ طيب ماشي، ما في واحد بعد ثالث يقول قول ثالث؟ الآن عندنا قولان، نافية بالفاء، ناهية بالهاء. ها؟ لا، هي لا شك أنها ناهية بالهاء، ناهية. ولا تموتن، لأن عطف الطلب على الطلب أولى من عطف الخبر على الطلب. اتقوا الله هذه طلب أمر، ولا تموتن هذا طلب نهي، طلب بصيغة النهي. وعطف الطلب على الطلب أولى من عطف الخبر على الطلب. طيب، هي ناهية، وإذا كانت ناهية يشكل علينا أن الفعل بعدها مرفوع تموت، لأن النون للتوكيد، فكيف كانت ناهية والفعل بعدها مرفوع؟ هذا إشكال. والنون هذه موجودة، توكيد، توكيد. وين راحت أيهم الفعل؟
الواو حذفت الالتقاء الساكنة.
أين الواو؟
الواو اللي ولا تموتون وعوض عنها بالضمة والدلالة عليه.
عندنا أن نشوف أصل الكلام عشان ما يطوع عن الوقت. أصل تموتن أصل بدون نهي تموتونن تموتونن كذا ولا لا؟ طيب وش عملنا؟ نقول لما جاءت للناهية حذفت نون الإعراب، نون الإعراب لما حذفت نون الإعراب التقت الواو بالنون بالنون، والنون المشددة نونان أولهما ساكن، الساكن لا يمكن أن يقابل ساكنا آخر، كما قال ابن مالك إن ساكنان التقى يحذف ما سبق، اكسر ما سبق، نعم اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذف واستحق. إذن نحذف الواو هنا لأنه من حروف الليل، كذا حذفنا الواو. وش بقي؟ بقيت الميم المواليه التي تليها الواو مضمومه، تبقى الميم على ضمها ونون التوكيد تبقى على حالها تبقى على حالها، فصار الاعراب واضح الان، صار الاعراب واضحا. فلا ناهيه تموتن فعل مضارع مجزوم بلا الناهيه وعلامه جزمه حذف النون، والواو المحذوفه لالتقاء الساكنين ايش هي؟ فاعل، والنون للتوكيد. طيب إلا وأنتم مسلمون، جملة وأنتم مسلمون حال، حال منين؟ من الواو في المحذوفة في قوله ولا تموتن. ثم قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا داخل في قوله تحت قوله يا أيها الذين آمنوا، فهي معطوفة على اتقوا الله. واعتصموا بحبل الله جميعا، هنا قال اعتصموا بحبل الله وفيما سبق قال اعتصموا ومن يعتصم بالله، والاعتصام بالله الاعتماد عليه والتوكل عليه والاستعانة به، والاعتصام بحبله أي بشرعه، فحبل الله هو شرعه، وسمي شرعه حبلا لأنه موصل إليه، والحبل كما تعلمون يوصل إلى المقصود، فإن الإنسان إذا أراد أن يشرب من البئر أدلى الدلو بماذا؟ بالحبل بالرشا، فحبل الله هو شرعه الموصل إليه، كما يقال حبل البئر الرشا الموصل إلى الماء ليستقي منه الساقي. وأضيف إلى الله عز وجل لأمرين، الأمر الأول أنه هو الذي وضعه سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أنه موصل إليه، وقوله جميعا حال من الواو في اعتصموا، يعني اعتصموا كلكم، لا يشذ أحد عن هذا الاعتصام، ولا تفرقوا، لا تفرقوا في إيش؟ في حبل الله، كونوا جميعا تحت المظلة الشرعية، لا يشذ أحد منكم، ولا تفرقوا أحزابا ولا أفرادا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، اذكروا بألسنتكم واذكروا بقلوبكم، الذكر بالقلب هو التذكر، تذكر الإنسان حتى ولو كان وحده، لو كان وحده في بيته يتذكر الحال التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها. اذكروا أيضا بألسنتكم ثناء على الله بذلك وتحدثا بنعمته، اذكروا نعمة الله عليكم، والنعمة بمعنى العطاء والرزق. وهذه النعمة التي ذكر الله هنا وأمرنا أن نذكرها هي من أكبر النعم. ولهذا قال إذ كنتم أعداء، هذا محل أو بيان هذه النعمة. إذ كنتم أعداء أي أن بعضكم عدو لبعض. ولا شك أنه مع العداوة لا يمكن أن تستقيم الأمة، فالعداوة التي كانت بينهم قبل الإسلام أزالها الله تعالى بالإسلام. ومن ذلك ما كان بين قبائل العرب من قريش وهوازن وغيرهم، وما كان بين قبائل الأنصار بين الأوس والخزرج، حروب وفتن وعداوات وثأرات، شيء يعني إذا قرأه الإنسان في التاريخ يقول إن من أكبر نعمة الله على العرب أن جاء بهذا الإسلام. ولهذا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الأنصار بذلك حين قسم غنائم حنين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيما، أعطى المؤلفة قلوبهم عطاء كثيرا، حتى إنه يعطي الإنسان 100 ناقة، فصار في قلوب بعض الأنصار شيء، حتى إنهم قالوا وجد أصحابه فأعطاهم، أو كلمة نحوها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يجتمعوا وأن لا يدخل معهم أحد. اجتمعوا فجاء إليهم وذكرهم بنعمة الله عز وجل عليهم، وقال لهم ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا الله ورسوله أمن. قال ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا الله ورسوله أمن. قال ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا الله ورسوله أمن. كلما قال شيئا وذكرهم به اعترفوا بأن الله ورسوله أمن. ولكنه عليه الصلاة والسلام لما ذكرهم بفضله عليهم قال لو شئتم لقلتم جئتنا طريدا فآويناك، وذكر عليه الصلاة والسلام فضلهم عليه. ثم قال أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار، حتى جعلوا يبكون وخضبوا لحاهم بدموعهم رضي الله عنه، واقتنعوا اقتناعا كاملا. الشاهد من هذا أنه ذكرهم صلوات الله وسلامه عليه أنهم كانوا متفرقين فجمعهم الله به وألفهم به. ولهذا يذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء فقال إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ألف يعني جمع، ومنه قولنا ألف فلان كتابا يعني جمعه، وقوله بين قلوبكم ولم يقل بينكم، لأن الائتلاف في القلوب، وهذا هو الذي عليه المدار. ليس المدار الائتلاف بالأجسام، كم من أمة ائتلفت بأجسامها لكن قلوبها متفرقة، كما قال الله تعالى عن اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولا فائدة من اجتماع الأبدان مع تفرق القلوب، الفائدة باجتماع القلوب وتآلف القلوب ولو تباعدت الأبدان. وكم من إنسان يكون بينك وبينه المودة والصداقة وهو بعيد منك بعيد عنك، وكم من إنسان بالعكس تشعر بأنه ينافقك وأنه لا يدي لك وأنه لا يكن لك محبة ولا صداقة، ومع ذلك هو كالملازم لك، كملازمة الظل. فالشأن كل شأن بماذا؟ بالقلوب. ولهذا قال سبحانه وتعالى فألف بين قلوبكم. ومن الذي يستطيع أن يؤلف بين قلوب الناس؟ الله عز وجل، لا أحد يستطيع أبدا. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. صحيح أن المال يؤلف، ولهذا جعل الله تعالى للمؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي المؤلفة قلوبهم. لكن ثقوا أن ما كان مؤلفا لشيء فإنه سوف ينعدم تأليفه بإيش؟ بزوال هذا الشيء وفقد هذا الشيء. لكن التأليف الذي يكون على الإيمان ومن الرحمن عز وجل هذا لا ينفصل. ولهذا قال سبحانه وتعالى فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نقف على هذا.
لا يقال يعني الدين دين مساواة،
نعم،
وبل هو دين عدل، ولا شك انه دين عدل،
نعم.
نجد كثير يعني من العبادات ان فيها مساواة.
وش مثل ايش؟
الصلاة فيها مساواة بين الفقير والغني
لا هذا عدل، هذا نقول عدل.
والجهاد ايضا،
ايضا نقول عدل. اصل كل ما جاءت مساواة بحق فهي عدل، وإذا جاءت مساواة بغير حق فهي جور. نعم. ولا تستحق التصالح ما يستوي الناس فيها. العاجز عن القيام لازمه القيام، والعاجز عن استقبال القبلة لازمه استقبال القبلة.
يعني يكونوا كلهم في اتجاه واحد يعني.
عدل.
نفس الاتجاه.
لا. قد لازم الإنسان القبلة إذا كان عاجزا تكون القبلة وراءه. نعم.
أحسن الله إليك. ما ذكره بعض العلماء من قول أن قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم هذا في الأحكام العملية، وفي قول فاتقوا الله حتى مقاتل هذا في الأعمال القلبية وما يتعلق بالتوحيد. قل هل هذا سليم؟
لا مو سليم أبدا. حتى القلوب ما يجوز الإنسان أنه يعني يستمر في عمل القلب، لأن هذا يؤدي إلى كارثة. الإنسان لو استمر في الوساوس هلك، مع أنه لا يؤخذ عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما شكي عليه الوساوس قال فليستعذ بالله ولينتهي، فأمر بقطع هذه الوساوس بالاستعانة بالله عز وجل، بالسعادة بالله عز وجل وبالانتهاء. نعم.
أحسن الله إليك. ما الذي أورده في قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا ما فهمنا؟
يقول بعض الناس إن الطائرة من هي تطير بجناحيها، بجناحيها الجناح لا يتحرك إنما تطير بمحركاتها. نعم. لكن أنا قلت إن بعض الناس يقول، وأنا لا أرتضي هذا القول، أقول إن قوله ولا طائر يطير بجناحيه كقولهم مشى على رجليه أو بطش بيديه أو نظر بعينيه وما أشبه ذلك، فهي ذكر آلة الطيران. أما الطائرة هذه الحديدية فهي قد يمنع الإنسان القول بنفي طيرانها في جناحها أو بجناحها، لأن حقيقة تطير بجناحها ولا لا. الطائرات المروحية اللي كانت من أول، أنا أذكرها ويمكن بعضكم يذكرها، في طائرات فيها محرك بارز، محرك مروحة في نفس الجناح بارزة لها آذان. الآن الطائرات النفاثة فيها مراوح أيضا، ها، لكن من داخل. نعم. ها، وفي الأجنحة. وفي واحد من الإخوان الطيبين الطيارين يعني كاتب تحليل على الطائرة وتركيبها، يقول إنها مركبة على الطائر تماما، الطائر اللي خلقه الله في انحرافها يمينا أو شمالا وفي انخفاضها وفي طيرانها، وقالوا إن الطائر إذا أراد يعني ينحرف يمين يسار حرك بعض الجناحين، نعم، وإذا أراد ينزل يكون له وضع خاص في ذيله، وإذا أراد يرتفع كذلك، وأن الطائرة مركبة تماما عليه. وحنا نشاهد الطائرة الآن عند النزول في الجناح، في جناحها أشياء راجعة للهواء ترفع ترتفع، وعند الهبوط أيضا فيها شيء. المهم أن نقول إن الطائرة في الحقيقة تطير بجناحها.
يشكل عليها الطيارة العمودية.
نعم
الطيارة العمودية.
اي نعم، هذه مرفوع جناحها فقط،
ما عندها جناح.
لا لا مرفوع، المروحة اللي فوق، المروحة اللي فوق هذا، هذه رافع جناح.
من قال نسخ حق القاتل؟
نعم
فسروها
بأن يكون إنسان دائما في طاعة الله، ما يغفل عن شيء نبأ، أن يذكر فلا ينسى
ليلا نهارا،
ليلا ونهارا، إلا في حال النوم ما أظن يجبونها. نعم نعم نعم. إذا جمع بين الإسلام والإيمان فالإسلام أنقص من الإيمان، يكون بالاستسلام الظاهر وإن كان الإيمان في القلب ضعيف، ويكون الإيمان ما وقر في القلب. نعم لكن ناقص ناقص، ويكون من المؤمنين الكمل والمسلمين عندهم نقص.
ما نقول ان الاسلام هو دين العدل وليس دين المساواه.
نعم
تبين بطلان يا شيخ من يدعي بان الاسلام دين الديمقراطيه، ان الديمقراطيه تقتضي التساوي بين جميع افراد المجتمع.
اي نعم ما في شك. لا والذين يدعون الديمقراطيه هم اول من هدم الديمقراطيه، عرفهم صدقوا، كل الميزات للطبقه الحاكمه، كل الميزات للطبقه الحاكمه، اولهم الشيوعيين وآخرهم الغربيون. ما في ديمقراطية من يقولها، ما في يعني حكم بالعدل بغير الإسلام أبدا. لكن نحن نقول بصراحة إن المسلمين لم يطبقوا الإسلام، لم يطبقوا الإسلام، عندهم جور وظلم وانتهاك الحقوق، ما طبقوا الإسلام أبدا مع الأسف. الآن يعني مثلا الأحداث اللي وقعت هذه أساءت إلى الإسلام، أعظم إساءة، أعظم إساءة وسيء الإسلام في الأحداث اللي وقعت، وفيها خدمة لليهود عظيمة. اليهود تدعي أن نحن المخربون، نحن المخربون المفسدون في الأرض.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في بقية ما سبق من آية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال الله تعالى وكنتم على شفا حفرة من نار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم الآيات آياته لعلكم تهتدون. وقبل نعم طيب وقبل أن نتكلم على بقيتها نناقش فيما سبق في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، هل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ نعم يعني فيها قولان للعلماء.
نعم فيها قولان للعلماء.
نعم
قال بعض العلماء أنها منسوخة بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم
لكن الصحيح أنها محكمة.
محكمة.
نعم.
وأنها لا تنافي الآية المذكورة. ومن شرط النسخ؟
شرط النسخ التعارض،
التعارض بحيث لا يمكن الجمع. تمام. طيب عبد المنان قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ما معنى هذه الجملة؟
دعائية مثل قول
دعائية،
يعني هؤلاء أمر من الله عز وجل على المؤمنين أن لا يموتوا إلا على هذا.
صحيح شغل قبل يا عبد الرحمن، كل مرة نقول لك. طيب أقول هل الإنسان يملك نفسه عند الموت؟ يعني لأن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني أمر بالإسلام عند الموت،
يعني يفعل الأسباب التي يفعلها.
شاكر،
معناه أنه يجب عليهم أن يكونوا مسلمين دائما، فإن الموت يأتي في أي لحظة.
نعم.
بغتة فيكونوا قد أسلموا عند الموت.
يعني هذا يستلزم أن يبادروا
بالتوبة والإسلام.
بالإسلام والتوبة. طيب الجملة في قوله إلا وأنتم مسلمون، هشام وش موضع من الأعراب؟ موضع من الأعراب إلا وأنتم مسلمون. ما حضرت؟ ما هنا شيء. يا زين يجيب الله رزق.
نصب على الحال.
محلها نصب على الحال. يعني كانه قال ولا تموتن إلا مسلمين، لكن أتى بجملة الإسمية الدالة على الثبوت والاستمرار. طيب قوله تعالى تصموا بحبل الله جميعا، ما المراد بحبل الله؟
أنا؟
نعم
شرع الله.
شرع الله. لماذا سمي حبل الله؟
لأنه موصل إلى الله
عز وجل. طيب قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، ما هذه النعمة التي أمرهم الله تعالى بتذكرها؟
النعمة هذه أنهم كانوا أعداء قبل المجيء الإسلام، فجاء الإسلام فألف بين قلوبهم، فتأليف القلوب هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى.
نعمة. هل تعرف شيئا مما جرى مما يدل على عداوتهم؟
نعم، ما جرى بين الأوس والخزرج من الحروب الطاحنة إلى أن أصلح بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجال الإسلام.
يعني ذكروا أنها بقت 120 سنة هذه الحروب،
وحروب قريش مع
ذلك قبائل العرب بعضها
مع بعض.
طيب هنا قال ألف بين قلوبكم ولم يقل بينكم،
الإنسان يمكن أن يكون معك مصاحبا لك وهو
وقلبه بعيد منك والمدار كله على ائتلاف. نعم. طيب قوله اذكروا نعمة الله، هل هو ذكر باللسان أو بالقلب؟
باللسان بالقلب وبالجوارح.
اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء وبالقلب. كيف بالقلب وشلون؟
بالقلب التفكر في نعمة الله سبحانه وتعالى حيث أنه بسمه
حيث كانوا أعداء ثم ألف بين قلوبهم.
وباللسان أن يكون نشكر الله سبحانه وتعالى في المقال.
في المقال يعني مثلا في المجالس تتحدثون يقول نحمة الله إن الله ألف بيننا بعد أن كنا أعداء. طيب قوله على شفاء حفرة من النار، هذا قرأناها ما قرأناها؟ طيب قال الله تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا. قوله فأصبحتم، أصل الإصباح الدخول في الصباح الذي هو أول النهار، لكنه يطلق أحيانا مجردا من الزمان ويراد به الصيرورة، أي صرتم إخوانا، أي صرتم إخوانا، وهذا هو المراد هنا. أصبحتم إخوانا يعني صرتم إخوانا في الصباح وفي المساء. وقول بنعمته ألبى هنا للسببية، أي بسبب إنعامه عليكم بعد العداوة أصبحتم إخوانا، يعني إخوة. والأخوة في الأصل المقارنة أو القران بين الشيئين، فكل شيء اتفق في شيء واقترنا به فهما أخوان. فمعنى إخوانا أي مقترنين مؤتلفين، كأنما بينكم رابطة النسب، بل أعظم من رابطة النسب، لأن أخوة الدين أعظم من أخوة النسب، بل إن أخوة النسب تتلاشى إذا لم توجد أخوة الدين. ودليل هذا أن نوح عليه الصلاة والسلام قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك، مع أنه ابنه بضعة منه، لكنه ليس من أهله، إنه عمل غير صالح، يعني أنه عمل عملا غير صالح، فهو كافر وأنت رسول، فليس بينكما نسب يعني قرابة. فالأخوة الإيمانية أقوى رابطة من الأخوة النسبية، فإذا اجتمع قوى بعضهما بعضا. إذا كان أخاك من النسب وهو أيضا أخوك في الدين صار هذا أقوى وأقوى. وقال: أصبحتم بنعمته إخوانا. وقد ظهرت هذه الأخوة، فإن الأنصار رضي الله عنهم لما قدم إليهم المهاجرون صاروا يؤثرونهم في أموالهم، يؤثرونهم في أموالهم، يتنازل الإنسان عن ماله لأخيه المهاجر، بل ربما يتنازل عن إحدى زوجتيه له من شدة الأخوة والمحبة بينهما. قال: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كنتم أي قبل الإسلام على شفا حفرة من النار، أي على طرف، وشفى الشيء طرفه كشفى البئر أي طرفها. وقول حفرة من النار أي من نار جهنم، لأنهم كانوا مشركين يعبدون الأصنام والأوثان، فهم على شفا حفرة، لو ماتوا على تلك الحال لسقطوا في الحفرة، لكن قبل أن يسقطوا في الحفرة أنقذهم الله بالإسلام ولله الحمد والمنة. فبين الله عز وجل هنا حالهم الاجتماعية وحالهم الدينية. حالهم الاجتماعية كانوا أعداء مختلفين ومتفرقين فألف بين قلوبهم، وحالهم الاجتماعية الدينية أنهم على شفاء حفرة من النار، ما بقي عليهم أن يتساقطوا في النار إلا أن يموتوا على الكفر، ولكن الله تعالى أنقذهم بنعمته بهذا الدين الذي قال الله فيه رحمك الله، قال الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كلمة أنقذ تدل على أن هذا الشفاء كان هلكة، وهو كذلك، فإنه لا هلكة أعظم من هلكة من كان في النار، فأنقذهم الله منها إنقاذا. ثم قال: كذلك يبين الله لكم آياته. كذلك يذكرها الله سبحانه وتعالى كثيرا في كتابه العزيز، وهي على تقدير مثل ذلك. فكذلك أي مثل ذلك، ثم هي تختلف باختلاف السياق، ففي مثل هذا السياق الذي نحن فيه تكون مفعولا مطلقا، وإن شئتم فقولوا نائبة مناب المصدر، لأن التقدير مثل ذلك البيان يبين الله لكم آياته، مثل ذلك البيان يبين الله لكم آياته، أي أن الله سبحانه وتعالى أظهر آياته لنا، آياته الكونية وآياته الشرعية بيانا واضحا ظاهرا ليس فيه لبس. لأن هنا لما ذكرهم حالهم الاجتماعية والدينية وهي حال ظاهرة لا تشكل عليهم جعل ذلك بيانا، فقال: كذلك يبين الله لكم آياته، أي العلامات الدالة عليه، على وحدانيته وربوبيته وسلطانه وعلمه وقدرته وغير ذلك مما تقتضيه تلك الآية، لأن كل آية من آيات الله تدل على معنى من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. ثم قال لعلكم تهتدون، لعل هنا للتعليل، لعل للتعليل أي لأجل أن تهتدوا، والهداية هنا شاملة لهداية التوفيق وهداية الإرشاد والدلالة، أي تهتدوا اهتداء علميا وتهتدوا اهتداء عمليا. الاهتداء العلمي هو هداية الإرشاد والدلالة، والاهتداء العملي هداية التوفيق، لأن الإنسان بفطرته كلما تبين له شيء من آياته ازداد من آيات الله ازداد إيمانا ويقينا وعملا. ذكرنا أن لعل للتعليل، وهي كثيرة في القرآن بهذا المعنى، وتأتي للرجاء، تأتي للرجاء وتأتي للإشفاق. الرجاء ضد الإشفاق، الإشفاق الخوف، والرجاء الأمل، الأمل. فإذا قلت لشخص اتق الله لعل الله، استغفر الله لعل الله أن يغفر لك، استغفر الله لعل الله أن يغفر لك، هذا هذا رجع. وإذا قلت لا تمشي في هذا الطريق فلعلك تهلك، هذا إشفاق. والتعليل أيضا معروف من السياق. في هذه الآية بل في هاتين الآيتين من الفوائد فوائد كثيرة. أولا وجوب تقوى الله حق تقاته، بالأمر بذلك في قوله اتقوا الله حق تقاته. ثانيا العناية والاهتمام بالتقوى، من أين يؤخذ؟ من تصديره بالنداء، تصدير هذا الأمر بالنداء. ثالث أن التقوى من مقتضيات الإيمان، لتوجيه النداء إلى المؤمنين. ومن فوائدها أيضا أن ترك التقوى من نواقص الإيمان، لأنه إذا نودي الإنسان بوصف فإنه يزداد وصفه هذا بحسب زيادته فيما وجه إليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب البقاء على الإسلام والمبادرة به، لقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن فوائدها أن المدار على الخاتمة، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، المدار على الخاتمة، لقوله لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومصداق ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لكن الأول ورد فيه قيد، والحمد لله يريح البال ويزيل الخوف، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. ورد هذا الحديث في قصة الرجل الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزاة، وكان شجاعا مقداما لا يدع شاذة ولا فاذة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل النار، هذا من أهل النار، نسأل الله العافية. فعظم ذلك على الصحابة وشق عليهم، كيف يكون هذا الرجل من أهل النار وهو بهذه المثابة؟ في جهاده، فقال رجل والله لألزمنه، لألزمنه يعني لأصاحبنه حتى أنظر ما عاقبته. فذهب الرجل فأصابه سهم، أصاب هذا الرجل الشجاع سهم فجزع، فأخذ سيفه واتكأ عليه حتى خرج من ظهره، أعوذ بالله، جعله هكذا في صدره حتى خرج من ظهره ومات. فلما أصبح الرجل غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الذي قلت، قال أشهد أنك رسول الله، قال أشهد أنك رسول الله، قال وبما؟ قال إن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار فعل كيت وكيت. فقوله ثم قال رسول عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، يعني يكون في قلبه، نسأل الله العافية، يكون في قلبه سر خبيث يطيح به في مواضع الشدة والضيق، يعني أنه يخونه، تخونه سريرته عند الموت، لأن قلبه فيه شيء. ولهذا يجب علي وعليكم أن نطهر قلوبنا دائما وأبدا، نغسلها. ليس العبرة أن يقوم الإنسان يصلي أو أن يصوم إذا كان قلبه خاربا أو خربا، لأن كل إنسان يستطيع أن يصلي أحسن صلاة، ولا لا؟ لأنه عمل جوارح، كل إنسان يصلي عمل جوارح، لكن الكلام على عمل القلب. أسأل الله أن يطهر قلوبنا جميعا، الكلام على عمل القلب. احرصوا بارك الله فيكم على ملاحظة القلوب وإصلاحها وإخراج النفاق منها وإخراج الشك وإبعاده وإخراج الحسد والغل والحقد على المسلمين، لأن كل هذه من خصال اليهود، أحسد الناس وأشدهم غلا اليهود. ترضى أن يكون في قلبك خلق من أخلاق اليهود؟ لا أحد يرضى بهذا. الحسد من أخلاق اليهود، هل ترضى بذلك؟ ما ترضى. النفاق من أخلاق المنافقين، ما أحد يرضى بذلك أن يكون منافقا. فالمهم احرصوا حرصا شديدا على إصلاح القلوب. لما جاء برجل كان يشرب الخمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ويكرر شرب الخمر، فدعا عليها رجل من الصحابة سبه وقال ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعاقبه على شرب الخمر، فقال أما علمت أنه يحب الله ورسوله؟ سبحان الله، شف طهارة قلبه، نفسه الأمارة بالسوء تحدوه إلى أن يشرب الخمر، لكن قلبه مملوء بمحبة الله ورسوله، فالمدار كله على القلب. ولذلك يجب علينا أن نحرص حرصا كثيرا على صلاح القلب، لأن هذا يوجب حسن الخاتمة. ولهذا قال تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن فوائد هذه الآية أن الإسلام يدخل فيه الإيمان عند الإطلاق، وهو كذلك، الإسلام يدخل فيه الإيمان عند الإطلاق. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن توفيتهم منا فتوفهم على الإيمان، على الإيمان. فالإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان، وأما عند الجمع فالإسلام عمل الجوارح والإيمان عمل القلب، كما قال بعض السلف الإيمان سر والإسلام علانية. فإن قال قائل ما تقولون في قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فهذا ظاهر أن الإيمان والإسلام شيء واحد مع أنهما ذكرا جميعا في موضع واحد. فالجواب أن يقال البيت لم يخرج كله، إنما الذي خرج المؤمنون من أهل البيت. والقصة في لوط، امرأته كافرة لم يخرج بها لكنها في البيت مسلمة، لم تظهر أنها كافرة. والدليل على أنها لم تظهر أنها كافرة أن الله تعالى قال: ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحديين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فهي لم تظهر أنها كافرة. فالبيت بيت إسلام، بيت إسلام، ولهذا قال غير بيت من المسلمين. لكن الإيمان لا ليس لأهل البيت كلهم، ولهذا بقيت الزوجة وخرج الأهل. طيب، فقاعدة على كل حال الآن القاعدة الصحيحة أن الإسلام والإيمان يكونان مترادفين ويكونان متباينين. متى يكونان مترادفين؟
إذا افترقا
ويكونان متباينين إذا اجتمعا. نعم، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وهذا واضح على أن هناك فرقا بين الإيمان والإسلام. ثم قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الاجتماع على شرع الله لقوله جميعا، ومن فوائدها وجوب التحاكم إلى شرع الله، لأن الاعتصام به يقتضي أن يكون هو المحكم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاجتماع عصمه لقوله اعتصموا، فاجتماع الأمة الإسلامية عصمة لها داخليا وعصمة لها خارجيا. أما خارجيا فإن الأمة الإسلامية إذا اجتمعت هابها الأعداء ورأوا أنها أمامهم كالجبال الصم التي لا يستطيعون لها صعودا، وإذا تفرقت تمزقت فدخل الأعداء. أيضا عصمة داخلية، لأنهم إذا اجتمعوا على شرع الله تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ودعوا إلى الخير وصاروا أمة واحدة. كل إنسان يخشى الله في أخيه، لا يعتدي عليه لا على ماله ولا على عرضه ولا على دمه. لماذا؟ لأنهم أمة واحدة جميع. ففي الاجتماع عصمة في الداخل وعصمة في الخارج. ومن فوائد الآية تحريم التفرق. ولكن ما معنى التفرق هنا؟ التفرق في الأقوال أو في الأبدان أو في القلوب؟ في القلوب. المدار على التفرق في القلوب. في الأبدان ضروري ليس يتفرق الناس، كل ينام في بيته. في الأقوال أيضا يتفرقون، وما أكثر الخلاف بين أهل العلم قديما وحديثا في المسائل العلمية. لكن في القلوب هو الذي يجب على المسلمين أن يبعدوا التفرق بينهم في القلوب، لأنه اللي عليه المدار. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فالمدار على القلوب. إذن يحرم في هذه الآية دليل على تحريم التفرق في القلوب. حتى لو تفرقت الأبدان أو تفرقت الأقوال فالواجب أن القلوب لا تتفرق. وما أكثر ما نعرض عليكم اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في الاجتهاد المؤدي إلى التفرق في الأقوال، لكن القلوب واحدة، القلوب واحدة ما تتفرق، ولا يكره بعضهم بعضا إذا خالفه في الرأي. بل إني أقول لكم كما قلت سابقا، إنه ينبغي للإنسان العاقل أنه إذا خالفه أخوه في رأيه بمقتوى الدليل عنده أن يكون ذلك أدعى إلى قوة المحبة له. لماذا؟ لأنه خالفه للدليل، والثاني أيضا خالفه للدليل، فكان ينبغي عليه أن تكون محبته أقوى، لأن الرجل لم يحابني في ذات الله، وإنما قدم محبة الله، وأنا حينما أخالفه تقديما لإيش؟ لمحبة الله عز وجل. فالإنسان العاقل المؤمن هو الذي لا يزيد مخالفة أخيه له في الرأي، المخالفة المبنية على الاجتهاد، إلا محبة له وتمسكا به، خلافا لما يفعل بعض الناس الآن، ومع الأسف أنهم طلبة علم إذا خالفه أخوه في الرأي مع أنه لا يعلم الصواب عنده أو عند أخيه أبغضه وكرهه وهجره، وربما يلاقيه فاسق فيسلم عليه، ويلاقيه أخوه الذي خلفه في الرأي ولا يسلم عليه، وما ذاك إلا من الشيطان. الشيطان هو الذي يريد أن يوقع العداوة بين المسلمين، ولا سيما بين طلبة العلم، حتى ينبذ بعضهم بعضا، لأن الشيطان يعلم أن الشريعة ما تقوم إلا بالعلم وبالعلماء، فإذا تنابذوا فيما بينهم وتقاطعوا فيما بينهم وصار بعضهم يكره البعض بعضا، حينئذ على الشريعة السلام، أو نقول إن هدمت الشريعة. هذا الثاني، إذا قلنا عليه السلام معناه سلمت، وهي لم تسلم، هي لم تسلم، لكن الناس يقولون عليه السلام كناية عن التوديع والذهاب. طيب، يقول: ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب تذكر نعمة الله، وجوب تذكر نعمة الله، وهذه مسألة مهمة، لأن الغفلة عن تذكر النعمة يستلزم الغفلة عن الشكر، صح؟ والشكر واجب، تذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، فالغفلة عن تذكر النعمة موجب أو مستلزم للغفلة عن الشكر، بحيث إن الإنسان لا يعترف بنعمة الله. يجب أن تتذكر نعمة الله عليك كل شيء، في الأمور الدينية، في الأمور الدنيوية، المالية والجاهية والخلقية والأهل، كل شيء. مثلا أذكر نعمة الله عليك بالعلم، لأنك تعرف أن في الناس من هو إيش؟ جاهل. جاهل، لا تقول والله أنا إنعام الله على شيخ الإسلام ابن تيمية أكبر من نعمته علي، لا، قل نعمة الله علي أكبر من نعمته على من هو دوني في العلم. طيب، أذكر نعمة الله عليك بالصحة، فإن من الناس، بل إن كثيرا من الناس يعن من المرض وأنت في صحة، أذكر هذه النعمة، حتى لو فيك مثلا مرض في عضو من أعضائك أو عيب في عضو من أعضائك، فاذكر من هو أشد، من هو مريض بعضوين ومعيب بعيبين، وهكذا. أيضا أذكر نعمة الله عليك بالدين، إذا أنعم الله عليك بالدين، وهذا أكبر نعمة، لأنه هو الربح في الدنيا والآخرة. أذكر نعمة الله عليك بالدين في مقابل ثمن الكفار، هذا في أصل الإيمان. ثم أذكر نعمة الله عليك بالثبات على الإسلام وتطبيق أحكام الإسلام، حيث إنه يوجد من هو مسلم ولكن مخالف عاصي، عنده فسوق، إذن ذكر نعمة الله علينا واجب حتى نعرف قدر نعمة الله ونشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمه التي حرم منها كثير من الناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أكبر نعمة الله على الأمة أن يؤلف بين قلوبها بقوله نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ولا شك أن هذا من أكبر النعمة أن يؤلف الله بين القلوب ويجمع بينها، لأن إذا تفرقت القلوب فسد كل شيء. فتأليف القلوب من أكبر نعمة الله سبحانه وتعالى على الأمة. ومن تحتها القبيلة، ومن تحتها الفخذ، ومن تحتها الأخوة. فإذا ألف الله تعالى بين القلوب ابدأ من الأولاد والآباء إلى ما شاء الله، فهذه من أكبر النعم. أما إذا تعادت القلوب فهي فبئس المجتمع، مجتمع تعادت قلوبه وتنافرت. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة فقال تعالى لو أنفقت، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم. لو كل الأرض اللي في الأرض تنفقه من ذهب وفضة وثمار وزروع ومواشي وغيرها لو أنفقته عليهم ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. إذن نقول إن من أكبر نعم الله على الأمة إيش؟ التأليف بين القلوب. نعم. ومن فوائد هذه الآية أن نتيجة التأليف أن يصبح الناس إخوانا، أن يصبحوا إخوانا كالأخ مع أخيه تماما. بل قلت لكم إن الروابط الدينية أقوى من الروابط النسبية. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنك إذا رأيت الناس متفرقين فإن هذا عنوان على شقائهم، وأن النعمة سلبت منهم، صح؟ لأن قال أصبحتم بنعمته إخوانا. فإذا لم تتحقق الأخوة والتأليف بين القلوب فإن ذلك دليل على أن النعمة سلبت منهم، النعمة في هذا الأمر سلبت منهم. ومن فوائد الآية الكريمة منة الله سبحانه وتعالى على الصحابة بالذات حيث ألف بين قلوبهم بعد أن كانوا أعداء فأصبحوا إخوانا رضي الله عنهم، وهم الذين طبقوا مقتضى الأخوة الحقيقية الصادقة التي بنيت على الإيمان، بنيت على الإيمان، لا الأخوة المبنية على القومية أو الوطنية. الأخوة المبنية على القومية أو الوطنية هذه أخوة فاشلة باطلة، ولا أدل على فشلها مما عليه العرب اليوم حيث كانوا يعتزون بماذا؟ بالقومية العربية، ومع ذلك فشلا ذريعا. وكذلك الوطنية، اعتزاز الإنسان بوطنيته فشل، لا يمكن أن يكون هناك أخوة إلا بإيش؟ بالإيمان والإسلام. الأنصار من الأس والخزرج والعرب طائفة أخرى مقابلة، هؤلاء قحطانيون وهؤلاء عدنانيون، ومع ذلك اجتمعوا على قلب واحد. بل جاءهم أناس جاءهم أناس من غيرهم، جاء صهيب من الروم وسلمان من فارس وبلال من الحبشة، وصاروا إخوانا، صاروا إخوانا لهؤلاء. فإذا نقول إن الأخوة الحقيقية هي أخوة الإيمان، ولن يقوم للعرب قائمة حتى يرجعوا إلى الأخوة الإيمانية، وإلا فهم فاشلون مهما كان، ولا يمكن أن يسعدوا بظفر أو نصر ما دام هذا هتاف بالقومية وما أشبهها. ومن فوائد الآية الكريمة منة الله سبحانه وتعالى على أهل الخطاب الذين خطبوا بهذه الآيات، حيث كانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها، يعني أن الله بعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم فاهتدوا به قبل أن يموتوا. وإذا كان هذا نعمة على هؤلاء، فهو أيضا نعمة على من بعدهم إلى يوم القيامة. فأكبر نعمة ينعم الله بها الإنسان، ينعم الله بها على الإنسان أن ينقذه من النار. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العقوبة، إثبات العقوبة بالنار، لقوله وكنتم على شفا حفرة من النار. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى خالق لعمل العبد، أن الله خالق لعمل العبد. من أين توقع؟ من قوله فأنقذكم، لأن الله أنقذهم بعملهم، فأضاف هذا الإنقاذ المبني على العمل إلى نفسه، وهو كذلك. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى خالق للعبد وخالق عمل العبد، فالعبد ليس مستقلا بل هو مخلوق في ذاته وفي إرادته وفي عمله. والله خلقكم وما تعملون، أي وعملكم على قول أول الذي تعملونه على قول آخر. وإذا خلق المعمول فهو خالق للعمل، لأن المعمول نتيجة العمل. فالآية دالة على أن الله خالق لأعمال العباد، سواء جعلتما مصدرية أو موصولة. نعم. ما نكمل
مشايخ خصوصا في تأصيل هذه القاعدة بأن الأخوة الأصل فيها أخوة الدين، وليست أخوة القومية ولا الشعوبية ولا إلى آخره.
نعم.
مع الأسف الشديد يا شيخ الآن، يعني في الآونة، يعني في الوقت الحاضر خصوصا، لأن الظروف السياسية هي التي تفرض هذه القواعد الآن، فنجد الآن التباقض يا شيخ، يعني وصل أقصى بين شعوب المنطقة بسبب يعني تجد الكويت يكره الفلسطيني الآن، أو السعودي يكره اليمني، يكره السوداني، وكيف هذه شيء القاعدة؟
الواجب بارك الله فيكم، هذه مسألة تحتاج إلى وقت طويل، لكن نذكر منها ما شاء الله. الواجب أن لا تتعلق الشعوب بالحكام، الحكام أناس يحرصون على كراسيهم وأن لا تؤتى، فالشعوب يجب أن يسيروا على منهج الله، سواء سار عليه الحكام أم لم يسير. ولا يجوز أبدا أن نتبع السياسة، لأن السياسة تكفر شخصا اليوم وتجعله من أقوى الناس إيمانا في يوم آخر، أو بالعكس. بل أبلغ من ذلك، أنا أذكر أن دولة من الدول كان إذا ثبت الهلال في دولة أخرى حكمت بدخول الشهر بناء على رؤية الدولة هذه، فلما ساءت العلاقات قالوا ما يمكن لكل بلد رؤيتهم، هؤلاء لو يعطوننا القمر بأيدينا ما قبلنا. هذا لا يجوز. أنا أرى أن الشعوب يجب أن تسير على منهج الله، سواء سارت الحكام أم لم يسيروا، وما لنا وللسياسة. ولا بد في يوم من الأيام سيكون الحق إن شاء الله هو السائد، وستذهب هذه العنصرية بين الساسة الذين ليس لهم هم في أكثر ساسة العرب اليوم إلا أن يحافظوا على مناصبهم، ولذلك تجدهم يعلنون أشياء هم منها بريئون، ولكن بس يريدون بها الدعاية، وإلا فهم أبعد الناس عن تحقيق ما يقولونه، بل ربما صرحوا تصريحا بينا بأنهم لا يريدون هذا الذي يدعونه اليوم، كل ذلك من أجل كسب الغوغاء. كما أن على الناس أيضا أن لا ينصاعوا وراء الشعارات والدعايات والعواطف، ينظروا بعين العقل لا بعين البصر، لأن عند الناس بعض الناس عنده بصر ولا عنده بصيرة، عنده سمع وليس عنده عقل. فالواجب أن لا تنظر بعين البصر بل بعين البصيرة، ولا تنظر بسمع الأذن بل بسمع العقل، وإلا فإن السياسة سوف تجتاح، ولا تدري كل يوم يكون لك رأي، كل يوم يكون لك متبوع. فأنا أرى أن الشعوب يجب أن يكونوا كما هم مسلمون إخوة، سواء كانوا من السعوديين أو اليمنيين أو العراقيين أو الشاميين أو الفلسطينيين أو المصريين أو السودانيين أو من أي شعب، حتى لو جينا واحد من أمريكا وهو مسلم فهو أخونا، لأن الرابطة التي يجب أن تكون بين الشعوب هي الإسلام، هذه الرابطة. أما أهواء حكامهم فهذه إليهم، ما علينا منهم، يمشون ونحن نمشي في خط معاكس إذا كانوا ليسوا على شريعة الله. نعم.
وكان يشرب الخمر،
فقال
الله عليه وسلم
في هذا الحديث
انه
يحب
الله ورسوله.
نعم. فمحبة
الله عز وجل ورسوله
تستدعي ان الانسان
يبتعد عن هذه المعاصي.
نعم. التوفيق بسيط، لان المحبه قد يكون مع قوه الدافع ينساها الانسان، ولعل هذا قد اعتاد الخمر اعتيادا لم يتمكن من الاقلاع عنه في اول الامر، لان مراتب الخمر مراتب التحريم كما هو معروف أربع مراتب: التحليل ثم التعريض ثم التحريم أوقات الصلاة ثم التحليل المطلق. نعم.
شوف، ما رأيك في بعض الشباب يكون في أول حياته مرتكبا لبعض المعاصي ويكون في جاهلية، ثم بعد أن من الله على الإسلام يجلس في مجالس فيتذكر هذه الأيام التي عصى الله دينه حتى تكون فيه له فيها عبرة وحتى يعتبر الأفضل،
يعني يذكرها الناس؟
إيه؟
لا لا أبدا، ما يجوز.
لا يعني يذكر قصة توبة،
يعني لا توبة لا أدري، لكن على كل حال المعاصي اللي ذكرها لا يقولها. إن أراد أن يذكرها كقصة، رجل كان يفعل كذا ويفعل كذا تمنى الله عليه بالهداية، هذا طيب. أما أن يذكرها كحديث حاصل له، هذا هتك لست الله عليه.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أظن ما سبق انتهى الكلام عليه، فوائده. طيب، أخذنا إلى قوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
القدر.
ها؟ نعم. قال الله عز وجل: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. من فوائد هذه الآية أن الله عز وجل بين لنا الآيات الكونية والشرعية. وجه هذا أن آيات جمع مضاف، والجمع المضاف يفيد العموم، وبيان آيات الكونية ظاهرة، بيان آيات الكونية ظاهرة، الشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار والأنهار وغير ذلك. والشرعية كذلك ظاهرة لمن فتح الله عليه معرفة ما أنزل الله على رسله عز وجل. ثم الآيات الكونية بيانها ليس مجرد أن تعرف أن هذه الآية لا يقدر على خلقها وتصريفها إلا الله فقط، لكن أن تستدل بالسنن الماضية على السنن الحاضرة. مثلا إهلاك الله الأمم السابقين نستدل به على أن سنة الله في الخلق واحدة، فالذي أهلك الأمم السابقة بذنوبهم يهلك هذه الأمة أيضا بذنوبهم، كما قال الله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم. ومن فوائد هذه الآية الرد على أهل البدع الذين حرفوا نصوص الكتاب والسنة إلى معان لا يدل عليها ظاهرها. ووجه ذلك أننا إذا قلنا إن المراد بهذه الآيات والأحاديث خلاف الظاهر بدون بيان من الله ورسوله، صارت هذه الآيات مبينة أو مبهمة. أنتم تقولون هذا لأني هو الذي أريده، لأنه الذي أنا أريد، أو قد تبين لكم تماما؟ يعني مثلا إذا قال المراد باستواء الله على عرش استباؤه عليه بدون بيان من الله ورسوله، نقول طيب كون الله يعبر باستوى على العرش بدل استولى هذا بيان ولا إيهام؟ هذا إيهام. إذا قال المراد باليد النعمة والقوة قلنا سبحان الله، كيف يعبر الله باليد عن النعمة والقوة وهو يريد النعمة والقوة بدون بيان؟ ما هذا إلا إيهام. فالمهم أنه على طريقة ومنهاج أهل البدع وغيرهم أيضا ممن يحرفون الكلمة عن مواضعه بدون بيان من الله ورسوله، يكون القرآن ليس هدى ولا بيان للناس، وكذلك السنة، وهو خلاف هذه الآية وغيرها. ومن فوائد الآية الكريمة محبة الله عز وجل لهداية الخلق، لأنه يبين ليهتدي الناس، إذن فهو يحب من العباد أن يهتدوا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العلل في أفعال الله. من أين تؤخذ؟ من قول لعلكم، لأن لعل للتعليل، والحكمة من مقتضى كمال الله عز وجل، لأنه لولا الحكمة لكانت أحكامه عبثا، الأحكام الكونية والشرعية، كما قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. إذن فإنكار الحكمة طعن عظيم في الله عز وجل. والذين يقولون إن الله ليس له حكمة والعياذ بالله، وإنما فعله وأمره لمجرد المشيئة، شاء أن يكون هذا فكان، شاء أن يأمر بهذا فأمر، شاء أن ينهى عن هذا فنهى، هؤلاء طعنوا في الله أيما طعن، لأنه أصبح فعله مجردا عن الحكمة، وإذا تجرد عن الحكمة ما بقي إلا أن يكون سفها، والله عز وجل منزه عن ذلك. ثم قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة، وهذا مبتدا درس اليوم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى خير. المناقشة احنا ناقشنا فيه ولا لا؟ ناقشنا فيها. طيب قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. اللام في قوله ولتكن لام الأمر، ودليل ذلك جزم الفعل بها ولتكن، ولام الأمر تجزم الفعل المضارع. ولتكن منكم أمة، أمة طائفة يدعون إلى الخير. والأمة في اللغة في القرآن الكريم وردت على معاني متعددة، منها الطائفة ومنها الزمن ومنها الإمامة ومنها الملة. فمثالها في الطائفة هذه الآية.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة، والتي قامت بتسجيل هذه المادة، أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيراً.